بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الحلف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب الحلف واليمين أو القسم، فهذه ثلاث عبارات كلها تدل على معنى واحد، فالحلف واليمين والقسم كلها عبارات تدل على ما يقسم به المرء، فيأتي بواو القسم أو بأحرف القسم، أو أن يحلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فشاهد أننا في حلقات سابقة ذكرنا شيئا من آداب الحلف، ونذكر اليوم أيضا آدابا أخرى من آداب الحلف، وهي آداب مهمة. فمن أهم الآداب التي يتأدب بها من حلف بالله سبحانه وتعالى هو الرجوع إلى الخير والتكفير عن اليمين. فقد يحلف الإنسان على أمر ثم يظهر له أن هذا الفعل وهو الحلف الذي حلفه لا يؤدي إلى الخير، ربما كان مؤديا إلى قطيعة رحم أو إثم. فهنا الخير هو الرجوع عن هذا اليمين والتكفير عنه، فيأتي بما هو خير ويكفر عن يمينه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وعلى هذا فمن حلف على معصية أو إثم فعليه أن يكفر عن يمينه وأن يأتي بما هو خير ويترك الإثم. هذا أدب غاية في الأهمية، وبعض الناس يوقف فعل الخير على أساس أنه قد أقسم بالله سبحانه وتعالى. كذلك الله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعل الله جل وعلا مانعا لك من فعل الخير وصلة الرحم وفعل ما هو نافع ومفيد. ولذلك يعني يتعجب الإنسان من حال بعض الناس، يحلف أن لا يزور أخاه ثم بعد ذلك يقول: أنا حلفت بالله. حلفت على ماذا؟ حلفت على قطيعة الرحم؟ حلفت على المعصية وتريد أن تستمر في هذا الذنب والإثم؟ لا تجعل الله جل وعلا مانعا لك من الخير. إذن السبيل إلى ذلك هو أن تفعل الخير، أن تفعله. وهل هذا يتعلق بالكفارة؟ فنقول: إن كفرت قبل أن تحنث في يمينك فهذا هو الأفضل، ولكن إن لم يتيسر لك فعل الكفارة في ذلك الوقت فماذا تفعل؟ الجواب أنك تفعل ما هو الخير ولا تؤخر، يعني لا تقول لا أنا لن أزور بيت أخي حتى أكفر عن اليمين، أقول لك لا افعل الخير وهو زيارة أخيك ثم بعد ذلك تكون الكفارة في ذمتك. أيضا من الآداب فعل الكفارة لمن حنث في اليمين، والكفارة قد ذكرها الله جل وعلا وهي مرتبة، لا يصح أن يبدأ الإنسان بماذا؟ بالصيام وهو قادر على الإطعام أو الكسوة. والله جل وعلا خيرنا بين ثلاث فإن لم نستطع انتقلنا إلى الرابع، أما الثلاثة فالله جل وعلا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فنلاحظ أن التخيير وقع في 3 وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وحاليا لا يتيسر 3 وهو تحرير رقبة، فإن الرقة قد انقطع منذ زمن بعيد وليس هناك رق. إذن فينظر إلى الأمرين الأولين وهو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فإذا يخير القادر على فعل أحد هذين الأمرين وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وهذا الإطعام من يعني غالب قوت الناس، فالناس الآن تأكل الرز والخبز ومعه شيء من الإدام من اللحم أو من الدجاج أو من السمك، فهذا هو غالب قوت الناس في هذا اليوم. وعلى هذا فمن أراد أن يكفر فله أن يباشر الإطعام بنفسه أو يوكل غيره، وبحمد الله هناك جمعيات كثيرة موجودة في دولتنا الحبيبة، وهذه الجمعيات تقوم بدفع هذه الكفارة وإيصالها إلى مستحقها طعاما أو كسوة، فأنت بإمكانك أن تباشر هذه العبادة بنفسك وتوصل الطعام للفقراء والمساكين بنفسك، وهذا هو الأفضل. فإن لم تستطع فهؤلاء متوافرون وموجودون عند خصوصا عند أبواب المراكز التجارية تذهب، ولكن إذا ذهبت فهناك عدة أبواب من أبواب الخير عند هذه الجهات، فأنت تختار ما هو متعلق بيمينك وهو ما يتعلق بكفارة اليمين، فتدفع لهم وهم يتوكلون عنك بإيصال هذا الطعام أو الكسوة إلى مستحقه من الفقراء والمساكين. طيب إن لم يتيسر عندك المال وكنت قليل اليد وكذلك أيضا لم تستطع الكسوة، فتنتقل إلى الأمر الرابع وهو البدل عن هذه 3 عند العجز، وهو صيام 3 أيام، فتصوم 3 أيام تكون هذه الأيام كفارة عن ما حصل لك من اليمين. فهذه المسألة غاية في الأهمية، ولابد أن يعني ننتبه إلى هذا الأمر وهو أن لا نستعجل في دفع الكفارة، وإنما نسلك السبيل الصحيح، نسلك السبيل الصحيح وهو أن نبدأ بالإطعام أو الكسوة، ثم بعد ذلك إن لم نستطع ولم نجد بعد ذلك ينتقل المكفر إلى صيام 3 أيام. إذن هذه هي الكفارة وهذه بعض الآداب والأحكام المتعلقة بها. تبقى معنا بقية من هذه الأدب لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل شيخنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هل أو يريد فضل شيخ أولا نبذة مختصرة عن الحسين بن علي رضي الله عنه، ويقول هل هو من الصحابة؟
الحمد لله. الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الحسن والحسين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو من الصحابة فهو صحابي جليل. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، وهناك مواقف كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحسن والحسين، فمن هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فأطال الصلاة، فقام أحد الصحابة من طول سجود النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه، فقال فلما رأى إذ بي الحسن والحسين قد ركبا فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا يا رسول الله سجدت بين ظهرانينا سجدة طويلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعاجله حتى يقضي حاجته. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين وأثنى عليهما وعدهما من سيدا شباب أهل الجنة، فهو صحابي جليل وله مناقب كثيرة رضي الله عنه وعن والديه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يقول المسبوق إذا جلس يقول الإمام في التشهد في الركعة الرابعة هل المسبوق يأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية مع الدعاء الأدعية التي بعده؟
نعم، المسبوق يفعل ما يفعله بقية المأمومين إن كان متابعا لإمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال التي عليها المأموم، فإن كان مدركا للإمام من أولها فإنه يصلي مع الإمام صلاته كاملة، وإن كان مسبوقا فيقتدي بإمامه فيما أدركه وبعد ذلك يتم بقية الصلاة والركعات التي عليه. إذن فالمأموم مأمور بمتابعة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخر الحديث. فهذا الحديث وغيره يدل على أن المأمومة متابع لإمامه، فإذا جلس للتشهد فإن المأموم يتابعه فيجلس للتشهد، فإن سلم الإمام فيقضي المأموم ما عليه من الركعات، إن بقيت عليه ركعات لم يدركها مع الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شرط راديو. أيضا يقول فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز تربية القطط وشراؤها أو بيعها؟
الحمد لله. أما ما يتعلق بتربية القطط فإن تربيتها مشروعة وجائزة، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عذبت في هرة، وذلك لأنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهرة، والسؤر هو بقية الشراب الذي تشربه الحيوانات إذا شربت في الإناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا تربيتها مشروعة جائزة، وأما بيعها وشراؤها فمحل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يذهبون إلى جواز بيع القطط وجواز شرائها، ومنهم من يرى حرمة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، والحديث والله أعلم في سنده ضعف، وإن روي في بعض المسانيد الصحيحة أو الكتب الصحيحة، ولكن ظاهر الحديث كما ذكر بعض أهل العلم أنه ضعيف، وعلى هذا فيبقى حكم ذلك حكم الأصل من جواز بيعها وشرائها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
أخوي عندي استفسار للشيخ بس لو تكرم.
نعم.
بخصوص الصلاة مثلا، واحد يوم يصلي، مرات أن يفكر أن هاي الصلاة يصليها عادة أو أن عبادة، كيف الواحد يفرق بين الصلاة إذا هي فعلا صلاة عادة أو عبادة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، أسمع إن شاء الله الرد. أبو خليل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل.
شيخ حاف، كيف حالك؟
الله يحفظك بارك فيك، تفضل.
الله يبارك فيك إن شاء الله في عيالك، وبارك في شيخنا سالم.
الله يحييك.
سلام، كيف حالك؟
الله يبارك فيك أبو خليل.
حيا الله شيخنا، حيا الله شيخنا، الله يبارك فيك، مشكورين وجزاكم الله خير، جزا الله خير بعد الإذاعة، وبارك الله في الإذاعة أن هاي البرامج طيبة صراحة، يعني الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك أبو خليل، جزاك الله خير، تفضل.
والله نعمة نعمة. قال عمرك، أنا عندي سؤال عن رجل، فما قال أنا أستحي إني أتكلم، فهو بالنيابة عنه، أنا بالنيابة عنه، يقول أنا أطلع، الله يعزكم يطلع ويعز اللي يسمعون، يطلع شهوته بيده، فأنا قلت له، قال السبب إن المرأة مريضة، وأنا أحاول يكون بأي طريق يكون أبعد نفسي عن الحرام، فيقول أنا أسوي بيدي أطلع شهوتي. أيوة، السؤال الأول هذا، السؤال الثاني، طال عمرك واحد مثلا دعانا حق العرس، زواج أولاده ولده وأخوه، دعانا عندما نصير هناك في مزمار، يعني في طبل وفي مزمار في أبان في موسيقى، فهل علي أسمع عن الموضوع هذا أنا أقعد أسمع هذا الشيء، ولا يعني كيف أنا؟ فأبغيكم سأت الشيخ خبرنا، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير أبو خليل، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله أبو خليل، الله يحفظك. نعم، تفضل شيخ سؤال محمد بالنسبة للصلاة، يقول الصلاة أصبحت عند الكثير من الناس يعني عادة وليست عبادة، يقول كيف نجعلها أول فضل شيخ، يقول كيف نفرق بين العادة والعبادة وكيف نجعل الصلاة عبادة؟
الذي يميز بين العادة والعبادة هو النية، نية التعبد لله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل شيخ، نأخذ من المكالمة ثم نعود للإجابة. أخ عبد الله تفضل. تفضل تفضل أخ عبد الله الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين للشيخ لو سمحت.
تفضل أخ عبد الله.
إذا الواحد اشترى ذهب بسبب تقلب أسعار العملة، إذا اشترى ذهب عشان العملة ما تخسر، فالذهب المكنوز ده عليها زكاة أم لا؟
إن شاء الله.
سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
عندي طفل عمره 10 سنوات، لما يذهب للعب مع الجيران، الجيران عندهم بنات بالغات وحتى يعني الزوجة ما بغطوش شعرهم أمام الولد اللي عمره 10 سنوات، فهل أمنعهم من الذهب؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نفضل شيخ سؤال لأبو محمد بالنسبة لكيف نجعل من الصلاة عبادة وليست عادة.
نعم، الذي يميز بين العادة وبين العبادة هو النية. النية لها جانبين، الجانب الأول ما يتعلق بإرادة التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعنيه العلماء بقولهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في النية. والله جل وعلا أمر بالإخلاص في عموم العبادات، قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن فالنية يراد بها التعبد لله سبحانه وتعالى. وأيضا النية من فوائدها ومن أوجهها أنها تميز بين العبادات بعضها عن بعض، وتميز أيضا بين العبادة والعادة. فالغسل مثلا، الغسل مثلا قد يكون غسل عبادة وطاعة كغسل الجنابة وغسل يوم الجمعة، وقد يكون عادة وهو غسل التنظف. فالذي يميز بين هذه العادة وهذه العبادة هي النية. إذن فهذه هذا هو عمل النية. ولكن لعل الأخ السائل يقصد المعنى الثاني الذي أريده، وهو أن العبادة قد يكون لها وجه عادة. نضرب مثلا على ذلك الصيام. الصيام مثلا يبدأ الصائم في أول الشهر على نية العبادة، ولكنه بعد فترة يعتاد على هذا الصيام فيصوم عادة. ولكن هل يخرج كونه صام عادة واعتاد على ذلك أنه خرج عن مسمى العبادة؟ لا، فيبقى اسم التعبد لله سبحانه وتعالى موجودا في هذا الصيام الذي اعتاده، وكذلك أيضا الصلاة. حتى ولو كانت الصلاة عادة للإنسان، ولكنها لا تخرج عن معنى التعبد لله سبحانه وتعالى. وذلك أنت إذا أوقفت هذا الإنسان وسألته لماذا تذهب كل يوم، أراك كل يوم تذهب إلى المسجد، يقول هذه فريضة علي، والله جل وعلا أوجب علي هذه الصلوات الخمس فأنا أؤديها كل يوم. لكن المعنى الثاني هو الذي يحتاج إلى تفكر وتأمل، أن الصلاة لابد أن يجمع فيها العبد الخشوع وليس مجرد هذه الحركات. فإذا وقف في الصلاة وهو يذهب إلى المسجد، يستحضر أنه سيذهب ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستحضر أنه وهو ذاهب في طريقه في كل خطوة يخطوها يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد فقد دخل موضع الرحمات، موضع تجتمع فيه الملائكة، موضع تدعو لك الملائكة، وأنت في المصلى تنتظر هذه الصلاة، وأنت تأتي وتصلي النافلة ثم بعد ذلك تأتي وتصلي الفريضة وقلبك خاشع. هذه المعاني هي التي تحتاج إلى تجديد، وكلما قويت هذه المعاني عند المصلي كلما كانت الصلاة صلاة حقيقية، وهي التي ذكرها الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي خشع فيها وتأمل فيها وحقق فيها ما هو مطلوب من جانب الشروط والأركان والسنن ومن جانب المعاني والتعبد والخشوع في الصلاة. إذن هذه المعاني تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى استحضار وإلى تأمل وتفكر في كل أمر تقدم عليه، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في أي عبادة أخرى تستجمع هذه النيات وهذه المعاني، فتكون عبادتك فعلا عبادة قائمة على الخشوع وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فاصيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بخليل فاصيخ يقول: رجل زوجته مريضة فحكم يقول أن يستمني بيده.
الله جل وعلا أمر المسلم بأن يحفظ فرجه، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله سبحانه وتعالى يأمر العبد بأن يسلك السبيل الصحيح لكي يفرغ ما في شهوته، وهو عن طريق النكاح الصحيح. فإن لم يتيسر فإنه يسلك السبيل الآخر وهو الصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب إلى النكاح، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجهة. فالصيام والبعد عن مواطن الفتن وأماكن الشبهات كلها أسباب تحمي الإنسان من أن يقع في المعصية السائل. إذن فهذه هي الأحكام العامة المتعلقة بهذا الأمر، فيجب على الإنسان أن يصون فرجه من أن يقع في المحرمات أو في المكروهات، وهذا حكمه دائر بين هذين الأمرين بحسب الحالة التي وصل إليها من ابتلي بشيء من ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بخليل يقول: إذا ذهبت يقول إلى عرس ووليمة زواج، يقول فوجدت هناك مزمار وموسيقى وآلات موسيقية، فيقول هل علي إثم إذا جلست ولم أنصرف؟
الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نبتعد عن مجالس اللهو واللغو، قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والله جل وعلا قال: والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا قدر الإنسان في موضع، وهذا الموضع قد يكون فيه شيء من المنكرات، فإن كان هذا الأمر متعلق بمصلحة يؤديها كبيع وشراء ونحو ذلك، فإنه لا يكون مستمعا وإنما سامعا، وفرق بين المستمع والسامع. المستمع هو الذي يطلب سماع الأمر، وأما السامع هو الذي سمع الشيء ولم يرده. فإذا الأصل أن هذا الأمر يبتعد عنه المسلم ولا يحضره، لأنه مأمور بالابتعاد عن اللغو. ولكن إذا قدر أنه ذهب فزار ووجد مثل هذا المنكر فإنه يسلم ويؤدي ما هو واجب عليه من مثلا من إجابة الطعام، ثم بعد ذلك يقوم. فإذا سلم وأدى ما هو مطلوب قام وابتعد عن مثل هذا المكان الذي فيه اللغو. أما إن كان هذا اللغو في مكان آخر ليس في ذات المكان الذي هو فيه، وهذا قد يحصل، يذهب الإنسان في مكان واللغو واللهو في مكان آخر، فها هنا كما ذكرت فهو إن جلس فهو سامع لا مستمع. وفرقت الشريعة في كثير من الأحكام بين السامع والمستمع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله فضيلة الشيخ يقول حكم أن يشتري ذهب ويقول حتى لا العملة لا تخسر، فيقول هذا الذهب المكنوز هل فيه زكاة؟
شراء الذهب بالعملات النقدية مشروع لا حرج فيه كما هو من شرطه، وهو التقابض في مجلس العقد. فإذا قبض الذهب فإن هذا الذهب يسري عليه ما يسري على المال من وجوب الزكاة، بل الأصل أن هذا الذهب المكنوز هو مما يزكى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه يوم القيامة صفائح من نار ثم يكوى بها. فإذا هذا الذهب متى ما حال عليه الحول قيمت هذا الذهب ثم أخرجت الواجب فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا فالشيخ الأخ عبدالله يقول عندي ولد عمره 10 سنوات يذهب لبيت الجيران يلعب معهم، ويقول عندهم بنات بالغات والزوج أيضا لا يغطين شعرهن، فيقول هل يجوز هل أمنعه عن الذهاب؟
من بلغ هذا السن وهو سن 10 هو سن يقارب فيه الصغير من البلوغ، ولكنه كسن لم تجري عليه الأحكام الشرعية ولم يجري عليه قلم التكليف. فإذا هو إن ذهب وكان في هذا البيت من لا تتحجب منه فهو من حيث الحكم الشرعي هو لم يقع فيه الأمر المحرم. ولكن مثل هذا السن ينبغي أن يعود وأن يدرب على أنه لا يدخل على المحارم، فيعلم هذا الصبي أنه إذا دخل لا يذهب إلى الأماكن التي يوجد فيها النساء في البيت، وإنما يلعب مع الصبيان من أمثاله ويجتنب الذهاب إلى النساء حتى يعود ويعلم بالبعد عن الأماكن التي فيها نساء لا يتحجبن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا هذه المكالمة أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فلاح.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك يحفظك.
يا حياكم سهلة. الله يجزيكم خير عنا وعن المسلمين.
نعم جزاك الله خير.
فضلت الشيخ الله يجيك خير، انتشر في الآونة الأخيرة المياه زمزم، يعلنون ان احنا ما ندري بشو مصدره هذا مياه زمزم والشركات تروج له في الدولة هذا، وما نعرف هل هو صح زمزم ولا ما، يعني زمزم الواحد تعرف ما يطمئن الا منك يكون فيه هو يصب يعني اول نشربه ونصب في دبات لمن يجيبه فيبيعونه الحين سوى شيء تجاري. هل هذا بما انه تجاري يعني ما اعرف شو يعني تجاره هو ليش للتجاره طبعا، او هل هو حقيقه هذا يعني شيء وصلت انه يسمح ببيعه للتجاره؟ وثانيا يا طويل العمر، في اليوم صدرت احد الفتوى من الافتاء الاظني احدى الدول مفتين يقول يؤجر المسلم ان يشارك يعني المسيحي في عيد ميلاد المسيح، فما ردكم؟ الله يجزيكم خير.
جزاك الله خير اخ فلاح، الله يحفظك. فضل الشيخ، سؤال الأخ فلاح بالنسبة لماء زمزم، يقول هل يقول نلاحظ البعض يبيعه، يقول لا نعرف مصدر هذا الماء، وهل هو فعلا ماء زمزم أو خلطة أو مخلوط بماء آخر أو يعني فضل الشيخ يقول لسنا متأكدين من ذلك، فيقول هل يجوز التجارة بماء زمزم، هل يجوز بيعه وشراؤه؟
بيعه وشراؤه ماء زمزم لا حرج فيه، لا حرج فيه، وقد نص كثير من أهل العلم على جواز بيع وشراء ماء زمزم، وكذلك أيضا على جواز نقل ماء زمزم إلى غير مكة، إلى غير مكة. وما يتعلق بهل هذا الماء الموجود الذي يباع هل هو حقيقة من ماء زمزم، ماء زمزم أو لا، هذه المسألة ترجع إلى الشركة التي تبيع ماء زمزم. فإذا كانت هذه الشركة موثوقة بها وهي تتبع الجهات الرسمية أو صادقة الجهات الرسمية في المملكة على أن هذا الماء أو ما تبيع هذه الشركة هو ماء زمزم، فإن هذا هو ماء زمزم. و أما إن كانت هذه الشركات لا تعرف فيتحمل مسؤوليتها من يبيعها أو من وثق في شرائها من هذه، شراء ماء زمزم من هذه الشركات. يعني هناك شركات معلومة ومعروفة ولها مصادرها الموثوقة والتي تشرف عليها مثلا الجهات المختصة مثلا في المطارات، فما يباع هناك هو يباع تحت إشراف الجهات المختصة هناك، فإذلك الشراء منهم يكون شراء موثوقا به، وأما الشراء من غيرهم فيتحمل مسؤولية ذلك من باعها، وكذلك أيضا من وثق في الشراء ممن باعها مثل هذا الماء، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول الحكم الاحتفال بأعياد غير المسلمين.
الاحتفال كما هو معلوم إن كان احتفالا دينيا فإن المسلم لا يشارك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خير كان يخطب في الناس فيقول كان يقول فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن كان هذا متعلقا بدين فإن المسلم لا يشارك فيه وإنما يجانبه. وأما ما ذكره الأخ السائل فإن هذه الفتوى يتحمل مسؤوليتها من أفتاها أمام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يقول ولد يقل أدبه ويسب والديه ثم يقول لهم كنت أمزح، فيقول ما حكم هذا الولد وهل هذا يعتبر من العقوق؟
أما سب الوالدين فلا شك أنه من العقوق إذا كان التلفظ بأدنى الكلمات في التضجر وهي كلمة أف هي محرمة، فكيف بالسب وكيف بالشتم؟ ولذلك نهى الإسلام وشدد في قضية بر الوالدين وكذلك أيضا حقوق الوالدين. فالله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وأمر بالوالدين إحسانا. قال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. فسب الوالدين ولو كان هذا بسبيل المزح، إذ كيف يمزح الإنسان فيسب والديه؟ ربما هذا يعني طفل صغير وولد صغير، فلا بد أن يعلم، لا بد أن يؤدب، لا بد أن يوجه إلى أن هناك خطوطا حمراء في التعامل مع الوالدين. فإذا لابد أن يعلم هذا الولد الصغير حتى ما ينشأ على مثل هذا، إذا تعود وهو صغير على سب والديه والإساءة لهما وهو صغير، فكيف إذا كبر بعد ذلك؟ من أكثر المشاكل التي تجر إلى مثل هذا هو السكوت عليه حتى يعتاد قلة الأدب على والديه. بل لابد أن يكون الأبوين على حزم، فبمجرد أن يتجاوز الابن حده في التعامل مع الوالدين فإنه يؤدب ويعلم. بل أن الولد لابد أن يعلم على حب أبويه وتقبيلهما، يقبل يدي والديه ويقبل رأسهما عند دخوله وعند خروجه، ويلاطفهم في الأدب عندما ينادي بأدب وينادي باحترام. لا يأتي الولد ويقول يا أبا فلان، هذه قلة أدب، وإنما يعلم بأنه إذا نادى أبوي فيناديه باسم الأبوة، وإذا نادى الأم فيناديها باسم الأمومة ولا يناديها باسمها أو بكنيتها. فإذا هذه الأمور لابد أن يقف الوالدين على هذا نحو مثل هذه التصرفات بحزم وبصرامة، وأن لا يكون هناك تهاون في قلة احترام الوالدين أو التعدي عليهما، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول صلينا الوتر ثم قمنا الليل، هل نوتر مرة أخرى؟
لا وتراني في ليلة، في الليلة الواحدة لا يجتمع فيها وتران ولا يصح فيها وتران، ولكن من أوتر في أول الليل فلا حرج عليه أن يصلي بعد ذلك ما شاء من الصلوات، ولكن صلاته تكون مثنى 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 مثنى. ويدل ذلك أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى وثنى، وقال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. فإذا أوتر في أول الليل جاز له بعد ذلك إن أراد أن يقوم من الليل أن يصلي من الليل، ولكن مثنى مثنى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت مسافر ودخلت يقول المسجد على الطريق وجدت جماعة تصلي، هل يجوز أن أصلي بمفردي وأنصرف أو يجب علي أن أدخل معها هذه الجماعة؟
إذا دخلت مسجد جماعة فوجدتهم يصلون فإنك تأتم بصلاتهم، فإنك تأتم بصلاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين لم يصليا في القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. فإذا إذا جئت تصلي فتدخل معهم في الصلاة وتنوي أنت الصلاة التي عليك، فإن كانوا متمين للصلاة أتممت معهم الصلاة، وإن كانوا كحالك مسافرين فإنك أدركت معهم الجماعة. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يفرط في صلاة الجماعة وفي إدراك الجماعة مع الناس حيث تيسر ذلك، حيث تيسر له ذلك. ولكن إن صلى لوحده فإن صلاته صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا يقول صليت الفريضة ثم يقول وجدت جماعة أخرى يصلون، هل يجوز أن أدخل معهم بنية النافلة؟
نعم، إذا فرغت من الصلاة وأحببت أن تدخل معهم بنية النافلة فهذا لا حرج فيه، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فيصليها مع قومه متنفلا والناس يصلون خلفه الفريضة. وكذلك أيضا في الحديث الذي ذكرناه آنفا في من دخل وجد الناس قد صلوا فإنه يصلي معهم فإنها تكون له نافلة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز ابتلاع ماء المضمضة عند الوضوء عمدا بدل مجه والتخلص منه، خاصة يقول إذا كان الماء يمكن شربه كماء القنينة الماء الصحي الصالح للشرب؟
المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والأصل فيها هو المج، فإذا أدار الماء في فمه وبدل أن يمج هذا الماء فابتلع هذا الماء، فمثل هذا والله أعلم يصدق عليه اسم المضمضة، لأن المضمضة هي إدارة الماء في الفم، فإن أدار الماء في فمه ثم بعد ذلك بلع هذا الماء فإنه يطلق عليه اسم المضمضة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول هل يجوز أن المرأة تطلب الطلاق بسبب أن الزوج يخرج ويسافر ولا يستأذنها ولا يعني يخرج معها؟
طلب الطلاق من الزوجة الأصل فيه هو المنع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق إلا لعذر صحيح، والعذر الصحيح هو عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية بينهما، كأن تبغضه بغضا شديدا لا تستطيع أن تؤدي حقوقه، أو أنها متضررة منها تضررا لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية، فمثل هذا يجوز لها أن تطلب الطلاق. أما على نحو ما ذكرته من الأوجه أنه لا يخرج معها أو أنه يكثر السفر فليس هذا بمبرر لطلب الطلاق، فإن الرجال في خصوصا في الأزمان السابقة كانوا يسافرون وكانت أسفارهم طويلة، ومع ذلك كان النساء يصبر، فالمرأة قد تبتلى بزوج هذه حاله وهذه أخلاقه، فماذا تفعل؟ هل تباشر مباشرة تذهب إلى الطلاق؟ لا، وإنما تصبر. كم امرأة صبرت وصابرت في ذلك، فأبدلها الله سبحانه وتعالى بالخير، أبدلها الله سبحانه وتعالى فأصلح لها الزوج، أو أبدلها الله سبحانه وتعالى بأوجه أخرى من أبواب الخير والنفع كالأولاد الصالحين، أو كالوقت المبارك الذي تستثمره في ما ينفعها مع بعد زوجها عنها. إذن فلا تجعل الطلاق هو السبيل، وإنما الطلاق هو سبيل لأمر تعذرت معه استمرار الحياة الزوجية لوجود الضرر عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة يونس الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.